الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق محمد بن عبد الله الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين. نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقف معكم في هذه الليلة بعنوان نداء إلى أهل غزة. وهذه الليلة أيها الأحباب الكرام تقيمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع محافظة طريق الإيمان في مشروع رياض الجنة. هذا المشروع الذي يتواصل معكم في كل يوم أربعاء في هذا المسجد، ويبدأ في هذه الأمسية وفي هذه الليلة، وأجد نصرتي لأهل غزة. نبدأ أيها الأحباب الكرام في هذا المسجد المبارك وفي هذه الليلة المباركة ومع حملة تبرعات يقودها تلفزيون الوطن بالتنسيق مع لجنة الرحمة العالمية، لنقول معا غزة نداء العزة. وقبل أن نبدأ أيها الأحباب الكرام، نود أن نرحب بضيوفنا الكرام فضيلة الشيخ الدكتور فاطمة الطوالي وفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز العويد والشيخ الفاضل من مملكة البحرين الشيخ حسن الحسيني وفضيلة الشيخ الفاضل محمود المصري من جمهورية مصر الحبيبة. نقول بداية يا أمتي يا أمتي يا مهنية، فالنوم أفضل للقضية، نامي فما مرت بنا أبدا كهاتيك البنية. كلا ولا كانت لنا يوما جماعات غبية، نامي وسوف يحلها سخط الوفود العالمية. وليعبث الخصم اللئيم بكل سهم أو ثنية، والقدس تنهشها الثياب بخسة وبلاوية، وتدس اسم المصطفى عصب التتار البربرية. نامي فما أحيا المنام بلا امتعاض أو حمية، نامي فإن النائمين يرون أحلاما شهية. أيها الأحباب الكرام، نبدأ معكم هذه الليلة المباركة غزة نداء العزة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز العويلي، فليتفضل مشكورا ليلقي على حضراتكم لمحة بعنوان تاريخ اليهود، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى. أما بعد، فأسعد الله مساءكم أيها الإخوة أيها الأخوات بدون الخير والمسرات. ودعونا في هذا اللقاء الموجز لنعبر جميعا رجالا ونساء عن تحقيقنا لمعنى الولاء والبراء. الولاء لكل مسلم والبراء لكل كافر في وقت يعيش فيه كثير من الناس فيما يتعلق بعقيدة الولاء والبراء لتخلص في أحد درجات الجهل والعمى. يعانون بها من يوالون أهلها، سواء لديهم بالتقى والجرائم. ألسنا إذا جاءنا متوظف لأوضاع أهل الشرك بكل ظالم، نهش إليهم بالتحية مثلا ونقرأ من بذلك ليراجع نفسه ودينه، فإن تنجو منها تنجو من عظمة، وإلا فلي بلا إخال كان فيها. في هذه الغرفة دعوني أقف معكم في ثلاث محاور أو ثلاثة محاور مهمة. المحور الأول، إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه. لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة ووجد يهود يحتفلون بعشراء، أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أحق بموسى منه، فصامه وأمر الناس بالصيام لأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه، وهو يوم فرح. والإنسان إذا أراد أن يسترجع التاريخ يجد أن كثيرا من الأهداف التي تدل على انتصار للمسلمين كانت في العاشر من محرم، لأنه يوم فرح ونصر، لأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه.
ممن كتب قوله دون شعور معبر
أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. واسمع وافهم غير مفهوم. ذكر الذهبي في سير إعلام النبلاء أثبت من إعانة السلوسية رحمه الله قال خالق إسرائيل يا رب نحن في الأرض وأنت في السماء فكيف نعرف لغاية بسرعه؟ قال إذا وكلت عليكم خياركم فقد رضيت عنكم وإذا توكلت عليكم شراركم فقد سخطت عليكم. فهذه الأعمال التي نراها منكم هو من أهم ما يريده إخواننا في غزة. الزراعة العظيمة التي نراها في تركيا وفي المغرب وفي أوروبا وفي الكويت وفي غيرها هو من أهم ما ينبغي على الله مما يطالب به الإنسان. اجتماعكم هنا تبرعاتكم كل هذا يدل على تحقيقكم لمعنى نصرة المسلمين في غزة. واسمعوا هذا وإني أختم. أن الظهر الغد في الساعة 11 ظهرا على مخرجان أو إلى مخرجان لنصرة غزة. أتى الجزء من إخائه على المخرجان. من الذي يعلم عن نصرته لأهل غزة؟ أطفال. أعمارهم ليس وحي الخيال. صدود غزة وخطرهم. ما بين السنتين والنصف إلى أربع سنين. استغرب أولياء الأمور لما سمعوا هذه الدعوة. فلما أتوا وضعوا علموا أن الكل هنا يريد أن يعبر عن نصرته للمسلمين في غزة فأصابوا الصدام يصيحون بلسان متعبد بحروف غير مفهومة أحيانا غدة غدة لكنها تخرج من صميم القلب لتعبر عن نصرة المسلمين في شتى مشارق الأرض ومغاربها لأهل غزة. والله سبحانه وتعالى بصادق أعمالكم وبدعواتكم التي تطلقونها في جوف الليل وفي سركم دون امتهان الاجتماعات بإذن الله سترون اجتماع المسلمين وتوحدهم ونصرتهم في غزة وفي غيرها. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكشف الكرب عن إخواننا في غزة وأن ينصرهم على أعدائهم وأن يحقن دماءهم. اللهم آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
غزة نداء العزة. هذه حملتنا لدعم إخواننا هناك في غزة. أيها الأخوة الأحباب أيتها الأخوات الكريمات، حملة تبرعات تبدأ من هذا المسجد المبارك ومن هذا اليوم لإخواننا في غزة. يقود هذه الحملة قناة الوطن بالتعاون مع نظرة الرحمة العالمية. وهذه الحملة هدفها الأساسي تسيير 100 شاحنة قيمة واحدة 7,000 دينار تحتوي على مواد غذائية وبطانيات ومستلزمات للأطفال، فلنسارع جميعا لنصرة إخواننا بما نستطيع. الكلمة الآن لفضيلة الشيخ حسن الحسيني من مملكة البحرين الشقيقة بعنوان نصر الأمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وما فقد الزمان يدور حتى مضى بالبجر قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي، وقد عاشوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟ لقد خسر العالم كثيرا عندما انحط المسلمون. ولدائي وكلامي وكلماتي أيها الإخوة الحضور عن غزة، وحديثنا أيها الإخوة عن غزة ليس حديثا عن قطعة أرض، إنما حديث عن هموم المسلمين. نحن كمسلمين عندما نتحدث عن غزة نتحدث عن فلسطين، نتحدث عن المسجد الأقصى، نتحدث عن جزء من
كيانين أو وجودنا. والله لو قتل المسلمون عن المسجد الأقصى لوجب علينا أن نقاتلهم كما نقاتل اليهود. إن المسجد الأقصى أمانة في قلوبنا نحن المسلمين وليس واجبا على المسلمين فحسب. هذا أمر يجب أن يعلمه كل إنسان على وجه الأرض. إنه حقنا، إنه مسجدنا، إنه قدسنا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سورة تنزل في القرآن باسم سورة الإسراء حتى نرتبط بها تعديل القديم ونسأل عن هذه الأمانة. لأن نتكلم عن إخواننا في غزة ونستشعر حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد من كل مرصد. رسائل أبعثها، أما الأولى فإلى إخواني في غزة، أحسن الله عزاءكم، أحسن الله عزاءكم، أحسن الله عزاءكم يا أهل غزة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر يا أهل غزة، نحن معكم. فما الله مرحاكم وعافى مرضاكم وتقبل الله شهداءكم. نحن معكم في الخليج وفي الرباط وفي القاهرة وفي تركيا وفي كل بلاد المسلمين. نحن معكم بمشاعرنا ودعائنا وقنوتنا. ندعو الله تعالى أن يعز الدين بأهل غزة. نطالب تغيير اسم غزة إلى عزة. يوما رفعتم رؤوسنا وأكرمتم على الدين وأعطيتمونا بأسا في المحافظة على الحق وعلى الأرض فهنيئا لكم يا أهل غزة. الرسالة الثانية إلى أصحاب الأقلام، إلى المحللين، إلى الذين يصوغون التقارير الصحفية، اتقوا الله تعالى. أين أنتم من كلام الله تربطوا هذه التقارير بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لم تبدأ التحليلات هذه على الحقائق التي جاءت في القرآن الكريم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. شكر الله قدر الأنبياء ماذا يفعل منهم؟ لابد أن نربط هذه التقارير والتحليلات السياسية بأصل اليهود وبتاريخ اليهود والحقائق الدامغة عن اليهود. الرسالة الثالثة أبعثها إلى حكوماتنا، اتقوا الله تعالى. اتقوا الله تعالى إلى متى والتقادم؟ نحن نعلم يقينا أن تاريخنا في فلسطين تاريخ طويل، تاريخ مؤسف مليء بالمؤامرات لا المؤتمرات، مليء بالخيانة، مليء بوضع الأيدي في أيدي أعداء الأمة. ترجون من؟ ترجون من؟ ترجون النصر من ممن؟ والتأييد من ممن؟ وكلنا يعلم من يقف وراء اليهود التي عادت في الأرض الفساد. انظروا إلى أفغانستان ماذا فعلت بها، انظروا للعراق في فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين. أين اتجهت؟ كفلوهم، قتلوهم، ما اتصلوا بقرارات الخطر، عادوا في اليكامة، قطعوا الأشياء والمرضى، ولم يرحموا طفلا ولم يبقوه غلاما، هل قتلوه؟ استحلوا
سبق أخي وأشار، نحن اليوم في العاشر من المحرم. هذا التاريخ، هذا اليوم له ذكرى في نفوسنا نحن المؤمنين. دخل محمد عليه الصلاة والسلام المدينة ورأى اليهود يحتفلون لهذا اليوم، هذا اليوم. فقال نحن أولى بموسى منكم، وأمر بالصيام هذا اليوم. اليوم العاشر من المحرم، يوم النصر العظيم، يوم أن نصر الله تعالى موسى والفئة القليلة المستضعفة على من؟ على فرعون. فرعون الذي على الأرض الفساد، لحق موسى معه حتى وقفوا أمام اليم، البحر أمامه، وفرعون خلفهم. خاف الله موسى وقال يا موسى إنا لمغرقون، خلاص إنا معذبون، سيقتلنا فرعون، من لنا؟ أين المحافل الدولية؟ أين المؤتمرات؟ أين المعاهدات؟ أين معاهدات السلام؟ إنا لمدركون. واسمعوا إلى كلام الموحد موسى، إلى كلام الموافق بوعد الله. قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. الله أكبر، تلك الفئة المستضعفة القليلة. وانظروا كيف وقف موسى، قال كأني أنظر إلى موسى ومعه قومه ويخافه فرعون ومعه جنوده، فيقف في قومه ويقول كلا إن معي ربي سيهدين. معي الله، من مع فرعون؟ يا هذا سمعتم الله، من مع اليهود؟ من معهم؟ بشر. لا تستغيثوا بالدول ولا بالحكومات ولا بالشعوب ولا بالمؤتمرات ولا بالقرارات، معكم الله يا اهل غزه، ونعم المولى ونعم النصير. كلا ان معي ربي سيهدين. هذا يوم العاشر من المحرم، يوم النصر، فأبشروا يا أهل غزة معكم الله، فنعم المولى ونعم النصير.
غزة نداء العزة، نتقدم في هذا المقام بالشكر الجزيل إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، متمثلة في حكومة هذا البلد الطيب، على حرصها وعلى تواصلها مع شعوب العالم الإسلامي، وخاصة ما يتعرض له إخواننا في غزة. قلت الوداع، قلت الوداع يا بنيتي، يا مهد أحلامي وداع، ومضيت مكسور الجناح متخفضا في الجيد، من يحمو ومن يأتو الجراح. وذكرت أختي، أختي الصغرى أمينة، إذ علقوها من جدائلها فصاحت يا أبي يا أبي، لكنها سقطت طعينة. يتقدم فضيلة الدكتور وليد العنجري، رئيس لجنة الرحمة العالمية، ليحدثنا جميعا من واقع عملي ماذا رأيناه في غزة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، أيها الأحباب، سأتحدث باختصار شديد لأن الوقت لا يسع، لكنني سأقول لكم ما لم أستطع أن أقوله في وسائل الإعلام بحكم موقعي في العمل الخيري، لكنني سأتحدث إليكم ما في نفسي بكل صراحة ووضوح. أقول إنما نشهده هذه الأيام هو آية من آيات الله الكونية، يعني آية إلهية ربانية، إذ لا يعقل أن يصمد مجموعة قليلة من الرجال في وجه أعتى قوة في هذه المنطقة، يصمدون إلى هذا اليوم يواجهون كل هذه النيران المتدفقة من السماء ومن الأرض ومن البحر. ليس ذلك فقط، بل إن الصهاينة إلى يومنا هذا لم يستطيعوا أن يحققوا نصرا جزئيا واحدا يحفظون به ماء وجههم. الله أكبر، الله أكبر. أي آية ربانية هذه التي نشهدها؟ إنها تذكرنا بموقعة بدر وبمواقع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، تذكرنا بقول الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إنما يحدث هذه الأيام يتجلى فيه بكل وضوح الوعد الإلهي الرباني ووعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى. ما هو الوعد الإلهي الرباني؟ إنها آيات الله عز وجل في سورة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، عبادا لنا، وصفهم بالعبودية، عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. نعم، ولم يواجه اليهود مواجهة إيمانية في هذه الأيام وفي هذه السنين وفي هذه القرون المتأخرة سوى هؤلاء الرجال في هذه المعركة الفاصلة. أقول لكم إن انتصار المجاهدين القادم بإذن الله عز وجل سيغير وجه المنطقة. نعم، وقد قلت ذلك لمن حولي منذ بدء هذه المعركة، قلت لهم وقلت ذلك لأهلي: المجاهدون سينتصرون. نعم، قالوا: كيف والحصار المشدد من سنة ونصف والجحافل الجرارة يجرها اليهود ويضربون بها رؤوس المسلمين المؤمنين في كل مكان؟ قلت لهم: إذا كان الفضاء للصهاينة فإن الأرض للمجاهدين. نعم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. سأتحدث قليلا أيها الأحباب الكرام عن خطورة النفاق والمنافقون في هذه الأحداث التي نمر بها وبواقع متابعتي للقضية الفلسطينية، قضية المسجد الأقصى المبارك عن قرب. فإنني أريد هذه الحقائق باختصار شديد. أراد المنافقون
أن يطوعوا الجهاد والمجاهدين من خلال السياسة والانتخابات. فإذا بالمجاهدين ينتبهون إلى هذا الفخ ويحولوا فوزهم الكاسح بالانتخابات إلى رصيد جديد في ميادين الجهاد والاستشهاد. ثم عمد المنافقون على إفشال برنامجهم السياسي من خلال وضع العراقيل تلو العراقيل، فلم يستطيعوا، وضرب المجاهدون أروع المثل في إدارة الدولة رغم الحصار المشدد، والتف حولهم الناس وأحبهم الناس أكثر وأكثر، وانضم كثير من الشباب إلى جحافل الجهاد والمجاهدين. ثم عمدوا بعد ذلك، انظروا إلى التخطيط والمكر والكيد، بل مكر الليل والنهار. ثم عمدوا إلى التصفية الجسدية من خلال دحلان وزبانية دحلان، حتى سحل أئمة المساجد في الشوارع، وقتل خيار الرجال، فما كان أمام المجاهدين إلا أن حسموا ذلك حسما مباركا، وطردوا رؤوس النفاق. ثم بعد ذلك تآمر هؤلاء المنافقون على غزة وأهل غزة من خلال تواطئهم مع الصهاينة بحصار أهل غزة، وهذا واضح بين من خلال إسهامهم الفاعل في إغلاق معبر رفح ووضع المشكلات تلو المشكلات دون فتحه. لكن إرادة الإيمان أقوى من كيد النفاق والمنافقين. حفر المجاهدون في تلك الفترة التي شدد فيها الحصار أكثر من 2000 نفق تحت الأرض. الله أكبر، 2000 نفق تحت الأرض، وأصبحت هذه الأنفاق شريان الحياة، شريان الحياة. ثم بعد أن فشلوا في كل تلك المؤامرات، ونعم أقول أنها مؤامرات يخططون فيها بكل دقة، بكل دقة، ويستخدمون فيها كل الوسائل المتاحة لنجاح مؤامراتهم، لكن الله يبطل كيدهم. أرادوا بعد ذلك أن يدخلوهم في نفق الحوار المظلم، ليس من أجل رأب الصدع وتوحيد الصف أبدا، من أجل تطويعهم وكسر شوكتهم حتى لا تقوم لهم قائمة في جهاد اليهود. ثم ماذا؟ وبعد أن فشلوا في ذلك كله أزاحوا اللثام عن وجوههم وأفصحوا عن نواياهم بكل وضوح، إذا بهم يحرضون الصهاينة ويتواطؤون معهم على اجتياح غزة. الله أكبر. نعم، وأقول ذلك عن علم يقيني. وماذا بعد؟ النصر قادم بإذن الله عز وجل. والله من يعرف حقيقة الأمور في غزة وفلسطين عن قرب وعن كثب يدرك أن النصر قادم بإذن الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، معادلة ربانية إن طبقت في أي زمان ومكان فإن النتيجة الحتمية هي النصر. ولأن هذه الأمة بفضل الله تعالى في عودة حقيقية إلى دين الله عز وجل لا سيما في فلسطين، فإن النصر قادم. نعم، أقول لكم مؤشر من المؤشرات، أحد مشاريعنا الخيرية داخل غزة هو مشروع الشفيع، وفيه بضع مئات من الشباب يحفظون القرآن ضمن هذا المشروع. خلال سنة واحدة قفز عدد الحفظة لكتاب الله عز وجل في فلسطين كم؟ الضعف، 10 أضعاف. الله أكبر، الله أكبر. خرج في العام الماضي 400 حافظ لكتاب الله، وفي هذا العام 4000 حافظ في سنة واحدة. كيف لا تنتصر أمة تتجه إلى ربها وتعتصم بخالقها؟ ولذلك نقولها وبكل يقين بوعد الله إن النصر قادم بإذن الله عز وجل. النصر قادم لأن رجال غزة يحبون الموت، يحبون الموت في سبيل الله حب اليهود للحياة. أكثر من 70,000 مجاهد في سبيل الله عز وجل من كتائب عز الدين القسام المباركة وفصائل المجاهدين الأخرى على أعلى درجات التدريب والتسليح لا سيما سلاح الإيمان بالله عز وجل. نعم، ولذلك نقول وبكل يقين أن النصر قادم بإذن الله عز وجل، لأن مقدماته قد تكاملت. ولله الحمد، أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله.
يقول الحق تبارك وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. إخواننا هناك يقتلون ويشردون، ويسقط منهم الشهداء ويسقط منهم الجرحى، ونحن نستطيع هنا بإذن الله سبحانه وتعالى أن نمدهم بالمال نصرة لهم ولأهالينا هناك. إخواننا الأحباب، الكلمة الآن لفضيلة الشيخ الدكتور طارق الطوارئ، وسوف يتكلم عن مفهوم النصر، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، شكر الله للإخوة في وزارة الأوقاف لإضافتها لمثل هذه المحاضرات، والشكر موصول للإخوة في مبرة طريق الإيمان، وللإخوة في قناة الوطن، ولجميع الإخوة الصحفيين الذين جاءوا لتغطية مثل هذه الندوات والمحاضرات. والشكر موصول لكم جميعا لحضوركم ومشاركتكم، ولا شك أن في قلب كل مسلم غصة مما يوجد الآن في غزة. ودعوني أيها الإخوة أتكلم في مفهوم شرعي حول مفهوم النصر والهزيمة. لا شك أن كل إنسان يتابع الأحداث ويتمنى النصر اليوم قبل غد، لكن المفهوم الأول الذي يجب أن نعلمه ويعلمه الجميع أن النصر إنما هو من الله وحده لا غيره. فلا يتحقق النصر بكثرة عدد، ولا يتحقق النصر بكثرة عدة،
ولا يتحقق النصر بكثرة شجب ولا غيره، إنما النصر أولا من المسبب الأول وهو الله، ثم نحن بعد ذلك نأخذ بالأسباب. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فالناصر هو الله، والكثرة لا تغني إن كتب الله على الناس الهزيمة. وقد ضرب الله تعالى لنا مثلا في غزوة حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فافتخر الناس وفرحوا بالكثرة، لكن الكثرة لم تحقق لهم شيئا، لأن الله تعالى لم يشأ ولم يرد لهم النصر في أول المعركة. فدعوني أيها الإخوة الكرام أتكلم عن مفهوم النصر في الشريعة. إن مفهوم النصر له 12 مفهوما، كلها في النهاية تؤدي إلى معنى واحد وهو معنى النصر: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لكن المتبادر إلى ذهن كل إنسان أن النصر هو هزيمة العدو والتمكين وإقامة دولة الإسلام. وفي الحقيقة باستقراء الشريعة الكتاب والسنة وجدنا أن النصر له 12 مفهوما. فاسمعوا معي بارك الله فيكم لمفاهيم النصر، وسترون أن هذه المفاهيم تتحقق بإذن الله تعالى. المفهوم الأول: النصر بمعنى التمكين، فيمكن الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ويقيم لهم الدولة ويحكم في الأرض، وهذا أمل لكل إنسان، وهذا مفهوم أول من مفاهيم النصر. وقد لا يتحقق، فكثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم تكن لهم دولة ولم يحكموا وماتوا عليهم الصلاة والسلام ولم يروا لهم دولا قائمة. وأبسط مثال على ذلك كثير من الأنبياء كنبي الله لوط وكنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام رفعه الله، وغيره خلق كثير من الأنبياء لم تكن لهم دولة ولم يقم لهم سلطان. المفهوم الثاني للنصر: أن الله يهلك العدو ويشتت العدو ويشتت أمره ويجعل النزاع بينهم عظيما ويدب بينهم الخلاف، كما نصر الله سبحانه وتعالى نوح بإهلاك عدوه، ونصر هود بإهلاك عدوه، ونصر صالح بإهلاك عدوه، ونصر موسى عليه الصلاة والسلام بإهلاك عدوه. فسمى الله تعالى جميع هذه الصور نصر. فإما أن يمكن الله للمؤمنين في الأرض فهذه صورة من صور النصر، وإما أن يهلك الله تعالى الأعداء ولو لم يمكن لنا دولة فهذه صورة أخرى من صور النصر. الثالث: أن يموت الشاب المسلم ويستشهد مع ثباته على الحق دون أن يتزعزع أو يتراجع أو يتنازل أو يخون أو ينافق، فهذه صورة ثالثة من صور النصر، فقد مات منتصرا، مات ثابتا، كما ضرب الله تعالى لنا في قصة أصحاب الأخدود: قتل أصحاب الأخدود ومع ذلك ماتوا ثابتين على الحق، فعد الله سبحانه وتعالى وفاتهم وقتلهم وموتهم على الحق صورة من صور النصر. الرابع: حماية الله تعالى للعصابة المؤمنة من أن يموتوا أو أن يهلكوا جميعا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والله يعصمك من الناس. فكون أن الله تعالى يحمي هؤلاء المؤمنين مع شدة القصف عليهم برا وبحرا وجوا، ومع شدة المنافقين وشدة التضييق، وتبقى عصابة مؤمنة محافظة على الحق، فهذا في حد ذاته نوع من النصر الذي أراده الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المؤمنين. الخامس: نصر الحجة برفع الراية وانتشار أمرهم وخبرهم بين الناس، وحب الناس لهم وتصديق الناس لهم ولكلامهم، فهذا نصر أراده الله سبحانه وتعالى بأن جعل لهم القبول والمحبة بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهذا نوع من الظهور يسمى ظهور حجة وبيان ولو بغير دولة وسلطان. فالله سبحانه وتعالى يؤيد عباده بأنواع شتى من النصر، ومن أنواع النصر أن يظهر الله تعالى حجتهم على الخلق ويعلم العالم جميعا أنهم على الحق وليسوا على الباطل. السادس من أنواع النصر: أن الله تعالى يحيي روح الجهاد في الأمة بعد أن حاولوا قبر روح الجهاد في مناهج التدريس، وبعد أن حاولوا قبر روح الجهاد في الخطب، وقبر روح الجهاد في كل مناحي الحياة. إن من أنواع النصر أن الله تعالى يحيي روح الجهاد في هذه الأمة، فها نحن نسمع الأصوات من شمال الأمة إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، الكل ينادي بإعادة الجهاد وفتح الأبواب. إن إحياء هذه القضية في نفوس الناس هو بحد ذاته انتصار أراده الله تعالى لهذه القضية وأراده الله تعالى لهذه الأمة. السابع، تخريب خطة السلام المزعومة التي لطالما دعوا إليها، مر في اتفاقيات أوسلو ومر في اتفاقيات مدريد، وهدف هذه الخطط تدمير الدين وتدمير العقيدة والتطبيع مع اليهود. إن من أنواع النصر الذي حققه الله تعالى لنا ولهذه الأمة في هذه الأيام هو أن الله سبحانه وتعالى أظهر وأفشل هذه الخطط بما تسمى بخارطة الطريق أو ما يسمى بخارطة السلام. فهذا نوع من النصر، أن الذي يمكرون له ويخططون من أجله ويسعون من أجل إقامته يخربه الله سبحانه وتعالى، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. كل الخطط وكل الأموال التي بذلوها من أجل التطبيع مع اليهود ومن أجل إقصاء المجاهدين والمصلحين الله سبحانه وتعالى دمرها عليهم، فعاد سعيهم إلى شتات وعاد مكرهم إلى وبال. الثامن، إن من أنواع النصر أن الله تعالى يصطفي من هذه الأمة شهداء والذين قتلوا في سبيل الله، فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تطير في الجنة ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش، فهم أحياء عند ربهم يرزقون، فهنيئا لمن اصطفاه الله سبحانه وتعالى وأعطاه الشهادة. وأما من ابتلاه الله سبحانه وتعالى من الجرحى فهذا نصر آخر، وهو أن الله تعالى يرفع درجاتهم. ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله تعالى عنه من خطاياه. هنيئا لهم أن هذه الأحداث تكون سبب لتكفير الذنوب والخطايا ورفع الدرجات، وإن العبد لتكون له المنزل عند الله لا يبلغها بعمله، فيبتليه ويبتليه ويبتليه حتى يبلغ هذه المنزلة، وإنه لتكون للعبد الدرجة عند الله ما يبلغها بأعماله، فالله تعالى يصب عليه البلاء حتى يبلغه هذه المنزلة. ولا يزال البلاء في المؤمن في ماله ونفسه وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. فهنيئا لهؤلاء بهذا النصر الذي حققه الله سبحانه وتعالى لهم. تاسعا، من أنواع النصر الذي تحقق الآن ازدياد الكره والبغضاء لليهود. لطالما سعى اليهود وبذلوا الأموال لإيجاد نوع من العلاقة ونوع من التقارب ونوع من المحبة ما بين شعوب المنطقة وما بين اليهود، فقد سعوا إلى نزع آيات من المناهج الدراسية تتكلم عن اليهود وحقائقهم، وسعوا إلى تغيير المناهج، لكن الله سبحانه وتعالى حقق لنا نصرا جديدا بأن أعاد الحق إلى أهله، بأن عاد الناس لبغض اليهود وتعرف الناس على حقيقة اليهود. كل شرائح المجتمع وكل طبقاته وكل الناس في العالم أجمع عرفوا الآن حقيقة اليهود، أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأنهم ملة ملعونة وأنهم أمة ملعونة. فهذا من أنواع النصر الذي حققه الله تعالى لهذه الأمة. العاشر، من أنواع النصر كشف الله تعالى عوار المنافقين والمندسين من أصحاب الأقلام والإعلام والكراسي، كشفهم الله تعالى. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فالله سبحانه وتعالى بهذه الأحداث كشف المنافق صاحب القلم الذي امتلأ سما، وكشف الله سبحانه وتعالى لنا العدو من الصديق. الحادي عشر، من أنواع النصر سقوط الصورة الوهمية للجيش الذي لا يقهر، الذي توالت عليه الضربات وتوالت عليه الهزائم وأصبح يبحث عن مخرج يحافظ فيه على ماء وجهه. وختاما، الثاني عشر، كشف الله تعالى لنا عوار من يزعم عداء إسرائيل ظاهرا ويسبها، وحينما اشتد البأس على المسلمين وعلى الناس، طأطأ برأسه واكتفى بالخطاب والتنديد، فكشف الله تعالى لنا من العدو من الصديق، وهذه كلها صور مجتمعة تحقق لنا النصر. وختاما نذكر بقول الله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. والله سبحانه وتعالى ينصر العباد. قد يتأخر النصر في التمكين لنزداد قربا من الله وصلة بالله، ويزداد دعاؤنا لله سبحانه وتعالى، ويرتفع عواء المنافقين ونباحهم لينكشفوا للناس أكثر وأكثر، وتنكشف عورات أهل الباطل فتتمايز الصفوف، ويصير فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر هذه الأمة حيثما كانت وحيثما وجدت، وأن ينصر إخواننا في غزة. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نداء العزة، هذه الحملة المباركة التي تنطلق من هذا المسجد وتستمر معكم إلى يوم السبت القادم، تقودها قناة الوطن ويرعاها لجنة الرحمة العالمية. يودون منكم أيها الأحباب الكرام أن توصلوا هذه الرسالة إلى من يعز عليكم، أن إخوانكم بحاجة إلى المساعدة من أجل المعونات ومن أجل الدواء ومن أجل اللباس ومن أجل غذاء الأطفال. وهذه الحملة هدفها تسيير 10 شاحنات تحمل هذه المواد وغيرها، فنحثكم أيها الأحباب الكرام على التبرع لإخوانكم وعلى حث من يعز عليكم إلى ذلك. غزة نداء العزة. نختم أيها الأحباب الكرام هذه المحاضرة وهذا اليوم بضيف مبارك وشيخ عزيز جاء إليكم من جمهورية مصر الشقيقة، فضيلة الشيخ محمود المصري، جاء ضيف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ليقيم محاضرات لمشروع رياض الجنة، هذا المشروع الذي يقام في هذا المسجد كل يوم أربعاء. نتواصل معكم أيها الأحباب الكرام في كل يوم أربعاء في هذا المسجد بمحاضرات مستمرة وأنشطة نسائية وغيرها. الشيخ محمود المصري يتفضل مشكورا مأجورا ضيف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ليحدثنا بعنوان نداء من القلب، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نداء من القلب، في دقائق معدودات أوجه 3 نداءات. النداء الأول لإخواننا وأحبابنا وأهلنا وذوينا من أهل غزة، أقول: إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع، وإنا لما يحدث لأهلنا من أهل غزة لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا. يا غزة معذرة، ومثلي ليس يعتذر، عار علي السمع والبصر، وأنا اللهيب وقادتي المطر، فمتى سأشتعل؟ فقل لي بربك متى سأشتعل. يا غزة معذرة. تعلمون جميعا الأحداث التي تدور على أرض غزة، ولا داعي لأن أفصل، فالكل يرى والكل يسمع ما يقال وما يعرض على وسائل الإعلام جميعا.
وجه أول نداء لإخواننا وأحبابنا من أهل غزة، بقول لأخويا وحبيبي وأختي وأمي وأبويا وابني من أهل غزة، بقول إن ليست النصرة الحقيقية إن إحنا ننتصر على اليهود فحسب، لكن أعظم نصرة للمسلم الذي وجد على الأرض أصلا ليعبد الله جل وعلا لإجابة لنداء المولى عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأعظم نصرة أن يموت المسلم على الحق وأن يكتب له حسن الخاتمة، وأن هناك خاتمة أعظم من الشهادة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح، للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيتي فيدخلهم الجنة. فهناك حياة، فهناك موت أعظم من هذه الميتة العظيمة؟ فالنصر الحقيقية أن تموت على الحق. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اجمع بين هذه الآية وبين الآية الأخرى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، مع أن كثير من الرسل الأنبياء قتلوا وأنتم تعلمون هذا، فهل خذلهم الله؟ كلا، وحاشا لله عز وجل أن يخذل أولياءه فضلا عن أنبيائه، ولكن الله عز وجل أراد أن يجمع لهم بين مرتبة النبوة وبين مرتبة الشهادة، فيبعث يوم القيامة نبيا شهيدا. إذن ما كان خذلا أبدا، لكنها كانت نصرة، نصرة من عند المولى عز وجل سبحانه وتعالى. يبقى النصرة الحقيقية أن تموت أنت على الحق وأن يكتب لك حسن الخاتمة. ثانيا، اليهود بهذه الأحداث يدعون الأمة المسلمة إلى اليأس، وحبيبكم محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يدعو الأمة كلها إلى الأمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الأمل ويعلمنا أن النصرة ستأتي لا محالة. يعني حينما تتأمل حال إخواننا من أهل غزة المرابطون، هم عز الأمة وشرف الأمة، والأمة المسلمة بطبيعها أمة صابرة، أمة راضية، أمة قريبة من الله عز وجل، ولكن أكثر أبناء هذه الأمة صبرا أهل فلسطين، والواقع يشهد. ولذلك قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، هم على ذلك. في رواية: وهم ببيت المقدس. فأرض الشام كما ثبت في أحاديث كثيرة صححها الشيخ الألباني رحمه الله رحمة الله، أرض الشام أرض مباركة، أرض مباركة، بيت المقدس وما حوله أرض مباركة باركها الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن عساكر بسند صحيح، قال: قيام ساعة، بالله عليك تأمل هذا الحديث، قيام ساعة في الصف للجهاد في سبيل الله خير من قيام 60 سنة. أكرر الحديث بعد ما تصلى الحبيب صلى الله عليه وسلم: قيام ساعة، قيام ساعة للمرابطة، لم يبدأ الجهاد بعد، قيام ساعة في الصف للجهاد في سبيل الله خير من قيام 60 سنة. فلك أن تتخيل هذا فقط ممن ينتظر بدء الجهاد، فإذا بدأ الجهاد فقتل ومات شهيدا، ونحسب كل من مات عندهم شهيدا ولا نزكي على الله أحدا، فإن مات شهيدا فقد ذكرنا الحديث الذي رواه الترمذي: للشهيد عند ربه 7 خصال. إذن فأنتم منصرون على كل الأحوال، قتلاكم إن شاء الله نحسبهم في الجنة، وقتلاهم في النار يقينا، وإن عاش منكم واحد، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الحياة الآمنة السعيدة الجميلة الهنيئة، وإن عاش فهو مرابط مجاهد عزيز عند الله عز وجل وعند الخلق بفضل الله جل جلاله. بهذا أول نداء بنوجهه لإخواننا في غزة، إن شاء الله النصر قادم والخير قادم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحمل لكم البشرات الكثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم في عز المحن يا إخوة كان يحمل البشرة والأمل للأمة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم أخذ بكل الأسباب لنجاح الهجرة من مكة إلى المدينة، ولكن سبحان الملك، وصل المشركون إلى الغار، وإذا بأبي بكر الصديق كما ورد في الصحيحين يقول للحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: والله يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، وإذا بالحبيب المصطفى صاحب القلب الذي امتلأ يقينا وإيمانا وتوكلا وتسليما لله جل وعلا، وإذا به يقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله له ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. يقين عند النبي صلى الله عليه وسلم في عز هذا المأزق، إن الله معنا. نعم إن الله معنا سبحانه وتعالى. بل ويأتي خلف النبي صلى الله عليه وسلم عدد من المشركين يطاردون النبي، أن قريش قالت 100 ناقة هدية لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. وإذا برجل يدرك النبي وأبا بكر، سراقة بن مالك، أول ما وصل الفرس يعني ساخت قوائم الفرس في الرمل، فلم يستطع أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به ينادي على النبي أن يعطيه الأمان، أعطاه النبي الأمان، فذهب إليه سراقة ووعده ألا يتعرض له وألا يخبر قريشا بأمر وأنه سيسلم. وإذا بالحبيب المصطفى وبينما هو مطارد صلى الله عليه وسلم، مطرود من مكة وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. وإذا به صلى الله عليه وسلم يقول له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. سواري كسرى، هتخيل دلوقتي لو واحد من إخواننا حبيبنا لأهل غزة، وأنت وقد دفعت اليهود الجوائز الكثيرة لمن يأتي بواحد من أهل غزة حيا أو ميتا، وإذا به يقابله ويقول له بس يحل السلطان، وإذا به يقابله ويقول له كيف بك إذا لبست سوار يبوش. خيال، شوف اليقين والثقة ضلته. فالنبي بيقول له كذا، كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. وسراقة يحمل هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم ويفضل يفكر في الحاد لما يجي عهد عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وتأتي الفتوح من بلاد الفرس ويأتون إلى عمر بن الخطاب، يأتي رجل فقير جدا جدا يلبس ثيابا مرقعة رثة قديمة، ويأتي بصندوق فيه كل جواهر ومجوهرات كسرى ومن بينها سواري كسرى. وإذا بعمر بن الخطاب يمزح معه ويقول هل خبأت شيئا؟ خبيت حاجة من حاجة دي؟ قال والله لولا الله ما أتيتكم بها، لولا ربنا سبحانه وتعالى مطلع علي ما أتيتكم بهذه المجوهرات. عمر بن الخطاب ينظر في المجوهرات فيجد سواري كسرى، فينادي أين سراقة بن مالك؟ أنا أمير المؤمنين. يقول تعالى حتى نحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم، البس. فيلبس سواري كسرى بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يأتي إليه خباب بن أردت والحديث رواه البخاري في عز العذاب الذي عذب عذابا شديدا. خباب هو وبلال من أكثر الصحابة الذين عذبوا عمار بن ياسر. يأتي إليه وقد عذب عذابا شديدا يقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ المتبادر إلى ذهن أي إنسان على وجه الأرض يحصل إيه من النبي؟ يقوم يقول له ربنا ينصركم، ربنا يثبتكم، ربنا يصبر. صح كده؟ مش ده المتبادر يا جماعة؟ لكن حدث العكس من النبي صلى الله عليه وسلم. غضب النبي وقام وقال إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه، ويوضع المنشار عند مفرق رأسه فيشق نصفين، بيحصل ما يصده ذلك عن دين. طب حصل يأس كده عند خباب، يعني معنى كده يا رسول الله كل العذاب اللي أنا شايفه ده كأني ما عملتش حاجة، كأني ما خدتش أي حاجة خالص، كأني ما ضحيت أي تضحية. وإذا بالنبي يفتح باب الأمل، والذي نفسي بيدي ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الركب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. ويجي بقى يبث الطمأنينة في قلب الأمة، الأمة المجروحة المكلومة في هذه الأيام، أكيد الكل جواه من الغيظ والحقد على بني يهود ما لا يعلمه إلا الله. كل أنا متأكد أن كل من يجلس معنا الآن ومن يرانا بعد ذلك كل يتمنى يقول يا ريتني دلوقتي عند أهل غزة، يا ريتني معهم أجوع معهم وأعطش معهم وأقتل واستشهد معهم، كل يتمنى. شوف النبي يقول لك إيه، حديث رواه أحمد بسند صحيح، يقول لا يبلغن هذا الأمر هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. نصف الكرة الأرضية بتبقى ليل والنصف الآخر بيبقى نهار، يعني سيبلغ هذا الدين لكل الكرة الأرضية، ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. تخيل شوف اليقين. إنما سام في غزوة الأحزاب في الخندق والصحابة بيحفروا الخندق وبقيت صخرة، الصخرة دي لو فضلت كل الحفر ده ملوش لازمة، لأن ممكن المشركين يتسللوا من خلال هذه إيه؟ هذا المعبر البسيط. وإذا بهم وقفت أمامهم صخرة كبيرة، فذهبوا إلى النبي: يا رسول الله ما استطعنا أن نكسر هذه أو نحطم هذه الصخرة. فإذا بالنبي يسمي باسم الله ويتوكع على الله ويأخذ المعول يضرب أول ضربة يقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. فارس يا رسول الله إن أحدنا يريد أن يذهب لقضاء حاجته فلا يستطيع، وأنت تقول أعطيت، مش سأعطى، لا أعطيت خلاص، أعطيت مفاتيح فارس. الضربة الثانية: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. الضربة الثالثة: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. بص المثلث ده، فارس شام تحت اليمن، كل ده لما عسان بيقول الكلام ده هو فين؟ في الخندق. أمل ويقين في الله سبحانه وتعالى. ففي أول رسالة وأول نداء لإخواني وأحبابي من أهل غزة: لا تحزنوا، إن الله معكم. ولما تسأل نفسك سؤال كده، مع كل الحصار اللي حصل ده يا إخوانا، ومع كل هذا الضرب، لو لم يؤيد المولى عز وجل إخواننا من أهل غزة، هل تتخيل كان في واحد من أهل غزة عايش لحد الآن؟ أنت بتقول ما فيش مية بتوصل، ما فيش أكل، جوع، حرمان، عطش، فزع، رعب، ضرب من الجو ومن البحر ومن البر ومن كل مكان، ورغم ذلك هم صامدون، هم أحياء، هم شامخون، هم أحرار، هم أعزة. كل هذا ألا يشعرك بأن الله يمدهم بمدد من عندي؟ بلى والله يمدهم بمدد من عندي سبحانه وتعالى. فدعوا النداء لأحبابنا وإخواننا من أهل غزة. النداء الثاني لكل مسؤول على وجه الأرض، أقول له، أذكرك بحديث قد تعجب أن أذكر هذا الحديث في هذا المقام. ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة دخلت النار في هرة، قطة، عملت معها إيه؟ حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذه المرأة التي ستدخل النار بسبب هرة، كأن النبي يرسل لك رسالة، أريدك وأنت تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تقرأ كتاب الرب العلي جل وعلا، أريدك أن تقرأ ما بين السطور، لا تقف عند النص فقط. يعني المولى عز وجل حينما يقول يوما يجعل الولدان شيبة، إيه ذنب الولدان؟ هم الولدان يخشوا النار؟ ده أبناء المسلمين الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، يقينا يقينا باتفاق أهل العلم في الجنة لو ماتوا على ذلك، لو ماتوا في السن ده قبل سن التكليف هيدخلوا الجنة. بل وتعجب أن الإمام النووي فعلا أيضا ينقل الراجح من أقوال أهل العلم أن أبناء المشركين كمان لو ماتوا دون سن البلوغ سيدخلون الجنة. ليه؟ لنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، هو صغير على الفطرة الإسلام. طب لما يكبر بقى، فأبواه إما أن يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، لكن قبل ما يكبر هو ما زال على الفطرة. فلما المولى عز وجل يوما يجعل الولدان شيبة، الولدان شيبة، إيه ذنب الولدان؟ يعني ده الولدان داخلين الجنة، داخلين الجنة، كأن رسالة، اقرأ ما بين السطور، كأن المولى عز وجل يقول لك إذا كان الطفل الصغير غير المكلف اللي يخش الجنة، لما هيشوف أهوال يوم القيامة شعر راسه هيشيب، أمال أنت بقى يا اللي جايلي بذنوب قد الجبال هتعمل إيه؟ الرسالة: توب قبل ما تيجي. وضحت؟ فلما النبي يقول لك إن امرأة ستدخل النار في هرة، كأن الرسالة إذا كانت دي قطة ليس لها قدر ولا قيمة ولا وزن ولا أي حاجة ولا هي مكلفة، ستدخل امرأة النار بسبب أنها ظلمت هرة، فكيف بنا إذا ظلمنا مسلما موحدا؟ ما الذي سيحدث لنا؟ الرسالة: اتخلص من المظالم وتحلل من المظالم قبل أن تقدم على الله. فبقول لكل مسؤول: اتق الله فهؤلاء الضعفاء، اتق الله. أنا أتخيل يا إخوة لو إن واحد من كبار المسؤولين قتل له ولد في غزة، إيه اللي كان يحصل؟ ستقوم الدنيا ولا تقعد، وسيجيش كل الدول من أجل ابنه الذي مات. طب ما دول أولادك، ما دول أولادك وأحبابك. والله إخوة ما تمنيت أن أكون مسؤولا إلا في هذه الأيام، تمنيت أن أكون مسؤول يوم واحد وتاني يوم أتعزل لكي أفرج الهم عن إخواننا في غزة. وتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حينما قال في غزوة خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. عمر بن الخطاب قال نفس الكلمة دي، قال والله ما تمنيت الإمارة إلا في تلك اللحظة، بس إن أنا أكون أمير في اللحظة دي وأترفد الثاني يوم. بس ليه؟ عشان كلمة النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. آخر رسالة في دقائق معدودة سريعة، رسالة للأمة المسلمة، أمتي الحبيبة التي أتقرب إلى الله عز وجل بحبها. بقول يا أخواننا وحبابنا، مش كفاية دموعنا، مش كفاية أحاسيسنا، مش كفاية العواطف اللي احنا بنبديها ونظهرها، بنتفرج وبنبكي وبنتأثر وكلنا متأثرين، لكن ده مش كفاية. عايزين نصر حقيقية ركزها في نقاط سريعة جدا جدا في دقيقتين كده حتى لو طلع على حضراتكم. أول نقطة، كثرة العمل الصالح والتوبة إذا وقع الإنسان في ذنب. شوف المولى عز وجل ماذا يقول، وعايزين برضو نقرأ ما بين السطور. قال جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، وفي قراءة حمزة كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فين النصر يا جماعة؟ فآمنت طائفة من بني إسرائيل. كانت النصرة فين؟ نصرة إيمانية. ليه؟ هو سيدنا عيسى لم يقاتل أبدا أبدا. سيدنا عيسى منذ أن بعث وإلى أن رفع فإنه الآن مرفوع حيا وسينزل في آخر الزمان كحاكم من حكام المسلمين. سيدنا عيسى لم يقاتل أبدا، يبقى النصرة كانت إيه؟ نصرة إيمانية. اللي ما كانش بيصلي ويبدأ يصلي ويتوب من النهاردة، دي نصرة لإخواننا في غزة. اللي مش لابس حجاب وهتلبس حجاب النهاردة، نصرة لإخواننا في غزة. اللي كان بيعق أمه وأبوه وهيبر أمه وأبوه من النهاردة، دي نصرة لأهل غزة. اللي كان بياكل حرام وهيبطل أكل حرام وياكل حلال، دي نصرة لأهل غزة. كل عمل ركعتين قيام ليل، نصرة لأهل غزة. معقولة؟ معقولة أنت مقصر حتى لا تستطيع أن تصلي حتى صلاة الفجر في جماعة ثم تدعو وتقول يا رب انصر إخواننا في غزة؟ من أين تأتي النصرة؟ من أين؟ حتى قال واحد من اليهود، من اليهود لما سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، والحديث في الصحيح، فيقتلهم المسلمون فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر وراء الحجر، فينطق الله الشجر والحجر فيقول: يا مسلم، يا عبد الله، خلفي يهودي، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. شو بقى لما الواحد يحقق بقى الإسلام، ادخله في السلم كافة. شوف لما تعيش على التوحيد وتبقى عبد لله: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد النبي. شوف بقى لما تحقق العبودية، ربنا ينطق لك الشجر والحجر، يقول يا مسلم، يا عبد الله، خلفي يهودي، تعالى فاقتله. يبقى دي نصرة إيمانية. فواحد من اليهود قال إيه؟ قالك مش الجيل ده، مش هو ده الجيل اللي هينتصر علينا. قالوا من هم؟ قال الذين يستوي عدد مصليهم في الفجر مع عدد مصليهم في صلاة الجمعة. شوف راجل فاهم إزاي؟ يعني بعض اليهود، أو مش بعض، ده كل اليهود يصدقون كلام النبي، بل ووجد من بني جلدتنا من لا يصدقون ولا يؤمنون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة إخواني وأحبابي، نصرة إيمانية، نصرة إيمانية. ثاني حاجة الدعاء. انتصر النبي في يوم بدر وفي يوم الأحزاب بالدعاء. قتيبة بن مسلم في فتح كابل استعصت عليه فقال: ابحثوا والتمس لي محمد بن واسع، فوجدوه واقفا يدعو ويشير إلى السماء، فعادوا قالوا: وجدناه يدعو. قال: والله أبشروا بالنصر، فالأصبعي محمد بن واسع وهي تشير إلى السماء أحب إلي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب طرير. أجل النصرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. في رواية الترمذي قال: منهم البراء بن مالك، أخوانا سيدنا مالك. يجي بقى في رواية الحاكم بسند صحيح في معركة تستر استعصت على المسلمين فقالوا: يا براء، سمعنا النبي يقول كذا وكذا. فقال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيلك. في آخر دقيقة أقول بقية العناصر في عجالة سريعة. الإنفاق، الإنفاق يا إخوة. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله أكبر. إيه ده النهاردة الجمعية تدعوكم الآن للإنفاق، ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب ويبارك فيكم. فالنهاردة أنا مش عايزك تطلع وتعد، بالله عليك مرة في عمرك يا أخي أبو بكر الصديق دفع كل ماله وضعه في حجر النبي، سأله الحبيب المصطفى ما تركت لأهلك وأولادك؟ شوف اليقين. قال تركت لهم الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلك منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. تعرف مرة تطلع من غير ما تعد مرة كده؟ تخيل ابنك في غزة بيقتل الآن، يقول لك الحق ابنك هتدفع كم؟ خدوا كل اللي في جيبي، خدوا كل صلاتي. عايزك بالله عليك، بقول بالله عليك، طلع مرة من غير ما تعد. عندك مريض نفسك يخف، اسمع كلام حد، نصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. خايف المال يقل، مصدق النبي؟ قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي في سنة صحيح، ثلاث أقسم عليهم، أول حاجة ما نقص مال من صدقة، وقبل ذلك قول الرب العلي وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نصرة إيمانية، دعاء، إنفاق، وبعدين ومقاطعة كل منتجات يهودية أمريكية أي دول دول دولة بتسند هؤلاء جميعا. ثم أخيرا بالله عليكم على قد ما تقدروا صعدوا القضية بين قرايبكم، كلم إخوانك حبيبك ولاد عمك أولادك زوجتك أمك أبوك، قل لهم ادعوا لإخواننا في غزة، قوموا صلوا وادعوا لغزة، صوموا وادعوا لغزة، تصدقوا وادعوا لإخواننا في غزة. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في غزة وأن يبارك في دولة الكويت يعني، وأن يجمع هذا الجمع دائما إن شاء الله على الطاعة وفي الآخرة في الفردوس الأعلى. وأشكر وزارة الأوقاف وكل من قام بهذا العمل، وأشكر قناة الوطن وجميع الحاضرين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.